اشتاق بينه بنشي راحة.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته. حصاد المساء يصحبكم فيه خالد العبد الله، وأستهله بالعناوين الرئيسية. إقامة مراسم العزاء بذكرى وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بحضور قائد الثورة الإسلامية. طهران تقول إنها ستعود إلى مفاوضات الاتفاق النووي بعد دراسة واستعراض نتائج الجولات السابقة. ووزير الخارجية الإيراني يصل إلى موسكو على رأس وفد بدعوة من نظيره الروسي. أهلا بكم أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل الحصاد. أقيمت صباح اليوم في حسينية الإمام الخميني قدس سره الشريف مراسم العزاء بذكرى وفاة الرسول الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وحفيده الإمام الحسن المجتبى عليه السلام بحضور قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، من دون حضور المواطنين التزاما بالتوصيات الصحية للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا. وفي كلمته في المراسم قال حجة الإسلام علي إن الله تعالى خير معرف بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله الذي قدمه في القرآن الكريم كرجل يعيش بين الناس وكان رحيما وحنونا ولطيفا بالمؤمنين. توافدت قوافل الزوار من كل أنحاء إيران إلى مدينة مشهد المقدسة للمشاركة بمجالس عزاء ذكرى وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم التي تقام في العتبة الرضوية وكافة مدينة مشهد المقدسة. المزيد من التفاصيل بشأن أجواء مقام الإمام الرضا عليه السلام في ذكرى وفاة الرسول الله صلى الله عليه وآله نستمع للزميل أمير جابر.
تشهد إيران وبشكل عام ومدينة مشهد بشكل خاص إحياء ذكرى مناسبة وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في 28 من شهر صفر، ومدينة مشهد وأجواء العتبة الرضوية المقدسة منذ أيام تتوافد عليها الزوار من أنحاء إيران للمشاركة بهذه المناسبات التي تقام في العتبة الرضوية بشكل خاص أو على يعني بشكل عام في هذه المدينة، مدينة مشهد شمال شرقي إيران. صحن الرسول الأعظم، هذا الصحن الذي يعني يتسع إلى نحو 120 ألف متر مربع ضمن مجموعة مليون متر مربع من مكونة العتبة الرضوية المقدسة، وهو من أكبر الصحون والأروقة في داخل العتبة الرضوية، يضم يعني تتسع يعني يتسع إلى نحو 80 ألف زائر في المناسبات والمراسيم التي تقام وحتى الصلوات اليومية وصلاة الجمعة التي تقام في هذا الصحن، صحن الرسول الأعظم الذي تم تغيير اسمه العام الماضي في ليلة المبعث النبوي الشريف تيمنا بخاتم النبيين. هذا الصحن طبعا يشهد الكثير من البرامج الدينية والثقافية في هذه المناسبات الدينية، وأيضا يسلط الضوء دائما على سيرة ومسيرة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. والآن سيبدأ المجلس العزائي الموحد، ولا ننسى أن نذكر أيضا يوم أمس أقيم مجلس عروة الوثقة تحت عنوان عروة الوثقة، وهو المجلس السنوي العام لعلماء الدين من أهل السنة والجماعة من أنحاء إيران، جاءوا إلى هذه المدينة وبرعاية العتبة الرضوية يقام مجلسهم السنوي في هذا المكان.
هذا وقام علماء الدين السنة في إيران مجلسهم السنوي في ذكرى وفاة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم برعاية العتبة الرضوية في مدينة مشهد المقدسة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
العروة الوثقى عنوان لأهم وأشهر حفل تأبين لعلماء الدين من أهل السنة والجماعة في أنحاء إيران، حيث الاجتماع الموسع السنوي بمرقد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في ذكرى وفاة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله.
نحن نعتقد أن التقريب بين المذاهب هو الدواء واللقاح السليم ضد التفرقة والنفاق والاختلاف بين الأمة الإسلامية، ونحن نعمل على هذا الأساس في اجتماعاتنا.
سيرة ومسيرة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وأهم قضايا الأمة والبلاد كانت المحاور الأساسية في كلمة العلماء والباحثين خلال هذا الاجتماع الذي جمعهم من شتى المحافظات الإيرانية.
رسالة هذا المؤتمر الموسع الذي ترعاه إدارة العتبة الرضوية كل عام هو التأكيد على ضرورة الوحدة بين المسلمين.
رحيل النبي الأعظم في 28 من شهر صفر موعد سنوي لهذا الاجتماع الذي جاء مؤكدا على ضرورة الوحدة والتصدي لمؤامرة الأعداء وإبراز المحبة والمودة للرسول وآل الرسول عليهم الصلاة والسلام.
قال قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تانكسيري: إننا نبذل كل ما بوسعنا لإبعاد العدو عن الجبهة الإسلامية ووضع حد لغضرسة جبهة المستكبرين وعدوانها على المسلمين المظلومين. وأوضح الأدميرال تانكسيري اليوم في حفل بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد في جامعة الإمام الخامنئي أن البحر ميدان حاسم في مواجهة المتغطرسين، مضيفا أن الشباب هم ثمرة الثورة الإسلامية وعليهم أن يحافظوا على راية النضال ضد المستكبرين ويكونوا على استعداد دائم لحماية مواقف الشعب الإيراني. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن طهران ستعود إلى مفاوضات الاتفاق النووي قطعا، مبينا أن تاريخ ذلك سيتحدد بعد إنجاز مراحل الدراسة واستعراض نتائج الجولات السابقة لهذه المفاوضات. وأوضح خطيبزادة أن مناقشة نتائج المباحثات السابقة بدأت مع شروع مهام الحكومة الجديدة في إيران، مضيفا أن الدراسة تجري في إطار مرحلتين. وصرح أن الحكومة الإيرانية الجديدة ماضية في دراسة الثغرات على يتم إنجاز هذه المرحلة أيضا في وقت قريب، ويتسنى لنا تحديد تاريخ الجولة الجديدة. وصل وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهياني إلى موسكو على رأس وفد بدعوة من نظيره الروسي سيرجي لافروف. وأعلنت الخارجية الروسية في بيان أن وزير الخارجية الإيراني سيلتقي غدا نظيره الروسي، وذلك في إطار المباحثات المنتظمة بين الجانبين والتي كان آخرها في 9 من الشهر الماضي. وأوضح البيان أن لافروف وأمير عبد اللهيان سيبحثان الوضع في أفغانستان وسبل المشاركة في عملية إعادة إعمار هذا البلد، إضافة إلى موضوع الاتفاق النووي. وأكد بيان الخارجية الروسية أن مواقف موسكو وطهران قبال العديد من القضايا الدولية مشتركة أو متقاربة. أكد مساعد حاكم ولاية هرات مولوي شير أحمد عمار مهاجر أن حركة طالبان لن تسمح بأي تهديد إرهابي من أراضي أفغانستان ضد الجمهورية الإيرانية. وكان محافظ خراسان الرضوي قد زار يوم أمس أفغانستان على رأس وفد بهدف تطوير العلاقات التجارية ودراسة وحل مشاكل تجارة الترانزيت. وقد التقى مساعد حاكم هرات بمسؤولين إيرانيين لتسلم الشحنة الرابعة من المساعدات الإنسانية الإيرانية. تتابعون حصاد المساء من طهران وفيه أيضاً عالم الدين البحريني البارز الشيخ عيسى قاسم يستنكر افتتاح سفارة كيان الاحتلال الإسرائيلي في المنامة. رئيس الوزراء العراقي يعلن اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة لمنع محاولة التدخل في العملية الانتخابية. واثنى عشر أسيرا من الجهاد الإسلامي يضربون عن الطعام رفضا لانتهاكات الاحتلال الصهيوني. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استنكر عالم الدين البحريني البارز آية الله الشيخ عيسى قاسم افتتاح سفارة كيان الاحتلال الإسرائيلي في المنامة. وقال آية الله قاسم في تغريدة له ماذا سيسجل افتتاح سفارة الاحتلال وزيارة لبيد للبحرين وترحيب الحكومة به وصمة عار في التاريخ وجناية للحكم على الإسلام والأمة والشعب. وتساءل آية الله الشيخ عيسى قاسم حول مقدار الشقة التي ستحصل بين النظام الخليفة والشعب، وذكر أن وزير خارجية الكيان الصهيوني قد وصل إلى المنامة يوم الخميس الماضي في زيارة رسمية لافتتاح سفارة الكيان في المنامة. أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم عن اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة لمنع محاولات التدخل في العملية الانتخابية، فيما أشار إلى الوقوف بقوة أمام أي محاولة تأثير على أصوات الناخبين. وجدد الكاظمي الدعوة لجميع فئات الشعب للمشاركة الواسعة، مثنيا على موقف المرجعية العليا وجميع الجهات الوطنية والدولية التي دعت الناخبين إلى المشاركة. وقال الكاظمي أنه لا خيار لنا لبناء عراق مستقر ومزدهر إلا عن طريق صناديق الاقتراع. وحول المنافسة الانتخابية في محافظة نينوى العراقية، تابعوا هذا التقرير.
محافظة نينوى ستشهد واحدة من أشد المنافسات الانتخابية حدة على الصعيد العراقي، إذ يتصاعد الصراع السياسي وتتداخل فيها مختلف القوى السياسية العراقية لنيل عدد من مقاعدها، ويتنافس في نينوى بقوة ائتلاف تقدم بزعامة الحلبوسي وعزم بقيادة خميس الخنجر، وكذلك ائتلاف الجماهير بزعامة أبو مازن، وكذلك تحالف الفتح بقيادة هادي العامري، إضافة لقوائم منفردة ومستقلة وكوتا الأقليات.
بعد تحرير مدينة الموصل 2017 تنافست ودخلت إلى الموصل عدة أحزاب سياسية للتنافس على المقاعد النيابية الموجودة في محافظة نينوى، كونها تمثل ثاني أكبر محافظة عراقية بعدد أكثر من 34، إضافة إلى كوتا الأقليات 37 إلى 36 نائب،
حيث تشهد منافسة انتخابية شديدة بين الأحزاب والكتل السياسية كبيرة خارج الموصل، حيث هنالك تنافس أكثر من 40 كيانا وقائمة فيها.
سنشارك في هذه الانتخابات وبقوة لإعادة الكفاء وتغيير الواقع المزري في محافظة نينوى وفي عموم العراق.
وتعد نينوى من أهم المحافظات بعد العاصمة بغداد من حيث الثقل السياسي والانتخابي، حيث تبلغ مقاعدها 34 مقعدا، وهو يعادل نحو نصف مقاعد بغداد، فيما وصل عدد المرشحين في عموم الدوائر الثمانية إلى 422 مرشحا.
وتستعد مدينة الموصل لإجراء الانتخابات النيابية في 10 من تشرين الأول لاختيار من يمثلهم في قبة البرلمان للنهوض بواقعهم الخدمي المزري.
بدأ 12 أسيرا من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ضرابا عن الطعام في سجن النقب الصحراوي رفضا لاستمرار عزلهم في زنازين المعتقل. وقالت مؤسسة مهجة القدس والشهداء والأسرى إن هؤلاء الأسرى يواجهون ظروفا سيئة للغاية في سجن النقب، ويطالبون بنقلهم إلى الغرف التي كانوا فيها قبل عملية نفق الحرية في سجن جلبوع. يذكر أن سلطات الاحتلال الصهيوني صعدت من ممارسة أنواع الاضطهاد بحق الأسرى بعد فرار 6 أسرى من سجن جلبوع في آب أغسطس الماضي، حيث تمت إعادة اعتقال جميعهم وإيداعهم السجن. أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن دماء الشهداء بالضفة والقدس التقت لتؤكد على وضوح الرؤية وسلامة النهج نحو الحرية والعودة. وبين البطش أن محاولات منع الضفة من أخذ دورها في قيادة المشروع الوطني ستبوء بالفشل، لأن الضفة هي مقبرة المشروع الصهيوني، وسيعلن أبطالها انتهاء وفشل ما يسمى بحلم المجرم نفتالي بنيت بقيام مملكة يهودا والسامرة. أجريت مفاوضات حثيثة في العاصمة المصرية القاهرة تدور رحاها على أعلى المستويات بتمثيل رفيع من حركة حماس، حيث يتواجد فيها إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة ويحيى السنوار قائد حماس في قطاع غزة لدراسة كافة السبل من أجل تخفيف الحصار عن قطاع غزة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
مفاوضات حثيثة تدور رحاها على أعلى المستويات في القاهرة بتمثيل رفيع من حركة حماس، حيث يتواجد فيها إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة ويحيى السنوار قائد حماس في قطاع غزة.
تخفيف الحصار عن قطاع غزة وصولا إلى رفع هذا الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، وتسهيل أمور التجارة والمعابر الداخلة إلى قطاع غزة، تعجيل عملية الإعمار، كل هذه القضايا والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية يتم مناقشتها مع الأشقاء المصريين.
سبق هذه الزيارة لحماس زيارات هامة لمصر، حيث عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والإسرائيلي نفتالي بنت ومستشار الأمن القومي الأمريكي، وكلها تناولت ملف غزة، الأمر الذي يشير إلى أهمية ما يحدث في القاهرة الآن والذي قد يتضمن تفاوضاً جدياً في ملف الأسرى.
زيارة الهامة التي ضمت أعضاء المكتب التنفيذي في الأقاليم 3 لحركة حماس، هذا يعني أن هناك شيئاً ما سيعرض على حركة حماس في حال كان هذه ما سيقدم إيجابي. أعتقد أنه من السهل أن تتخذ حماس قراراً سريعاً كون أن المكتب السياسي والمكتب التنفيذي موجود في القاهرة، وبذلك يكون هناك تتويج لهذه الزيارة. لكن حتى اللحظة لا نريد رفع سقف التوقعات، إسرائيل تتلكأ في موضوع صفقة التبادل، وبذلك ممكن أن تفشل إسرائيل كل حراك القاهرة وكل جهود القاهرة.
هذه الزيارة لحماس هي الأطول والأهم منذ وقف إطلاق النار بعد معركة سيف القدس، ما يعني أنها مفصلية. العودة من القاهرة إما تحمل اتفاقا ينهي كافة ملفات غزة العالقة، أو أن تعود الأوضاع للانفجار إذا ما تعثر المتفاوضون، وفي كلتا الحالتين نحن على أعتاب تغيير جذري لحالة الركود التي يعيشها قطاع غزة.
كشفت حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء عن بدء عودة علاقاتها الدبلوماسية مع الدول في خطوة تعكس مساعي دولية للاعتراف بهذه الحكومة، ما يؤكد نهاية مرحلة ما يسمى بالشرعية وتحالف العدوان. وقال وزير الخارجية اليمني هشام شرف أن هناك انفتاح دبلوماسي كبير على صنعاء، مؤكدا أن الأيام القادمة حافلة بالكثير من التغييرات في هذا الجانب. وأوضح شرف أن موقف صنعاء ثابت بشأن إقرار السلام، لافتا إلى أنها أبلغت الجهات الدولية والأمم المتحدة برفض ربط الملف الإنساني بملفات سياسية وعسكرية إذا كان هناك جدية لإحلال السلام. أعلنت وزارة الخارجية الصهيونية عن السماح للإسرائيليين بدخول الإمارات دون تأشيرة اعتبارا من الأسبوع القادم، وبذلك لا يحتاج السياح الإسرائيليون والذين يسافرون إلى الإمارات العربية بغرض التجارة إلى تأشيرات دخول، أما الذين يخططون للدراسة أو العمل لفترات معينة يحتاجون إلى تأشيرات دخول. وكان الكيان الصهيوني والإمارات قد وقعا اتفاقية حذف التأشيرات أو التأشيرة في يناير كانون الثاني الماضي، ولكن تم تعليق ذلك بعد فترة وجيزة بسبب جائحة كورونا. نفت نجلاء بودن المكلفة بتشكيل حكومة التونسية لتنفي ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من أسماء وقوائم لأعضاء تشكيلتها الوزارية، مؤكدة أن التشاور بخصوصها لا يزال قائما وسيتم الإعلان عن القائمة الرسمية قريبا. وحول الأزمة السياسية وحكومة نجلاء بودن تابعوا هذا التقرير.
بينما ينتظر السياسيون والشعب التونسي الإعلان عن تشكيلة الحكومة المقبلة لتحديد الموقف مما يحدث في البلاد، خرجت نجلاء بودن المكلفة بتشكيل الحكومة لتنفي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أسماء وقوائم لأعضاء تشكيلتها الوزارية، مؤكدة أن التشاور بخصوصها لا يزال قائما وسيتم الإعلان عن القائمة الرسمية قريبا. ورغم عدم اتضاح هيكلية الحكومة الجديدة ومعايير تركيبتها، فمن غير المتوقع أن تحمل مفاجآت كمفاجأة تكليف بودن، إلا أن نسبة تمثيل المرأة فيها ستتجاوز 50% وستجمع بين الكفاءات النسائية والطاقات الشبابية بحسب تدوينة لبودن التي أكدت أنها ستعمل على تشكيل حكومة متجانسة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية ومحاربة الفساد، وهي نفس التوجهات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، وقال إن الحكومة سيتم تشكيلها بعيدا عن الانتهازيين وأطماعهم، مؤكدا أنه لن يخيب أمان الشعب التونسي الذي قال كلمته.
عدد الذين خرجوا إلى الشوارع في كل مناطق تونس وخارج تونس تقريبا وصل إلى حدود 1,800,000 تونسي، وجاءوا بإمكانياتهم ولم يدفع لهم أي مليم من أي كان كما يحصل في المدة الأخيرة.
أعداد شكك شهود عيان ووكالات أنباء محلية فيها، مشيرة إلى أنها أقل من ذلك بكثير، حيث وصلت 8,000 شخص في العاصمة وعدة آلاف في صفاقس ومدن أخرى، فيما كشفت حملة مواطنون ضد الانقلاب عن التحضير لتظاهرة رافضة لقرارات سعيد واعتماد أوسع أشكال التعبئة حتى إسقاط الانقلاب على حد تعبيرها.
أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس اليوم أنه طلب من المفوضية الأوروبية التحرك أكثر واتخاذ موقف أكثر حزما تجاه بريطانيا فيما يتعلق بالخلاف بشأن الصيد بين باريس ولندن. وقال كاستيكس أنه إذا لم يكن ذلك كافيا سنضغط لدفع البريطانيين لاحترام تعهداتهم وسنعيد النظر في كافة الشروط المدرجة في الاتفاقيات التي أبرمت برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بل كذلك بالتعاون الثنائي بيننا وبين المملكة المتحدة. وساءت العلاقات بين فرنسا وبريطانيا منتصف الشهر الحالي بعد توقيع كل من أمريكا وبريطانيا وأستراليا معاهدة أمنية جديدة هي معاهدة أوكوس، التي تهدف إلى دعم مصالحهم الأمنية والدفاعية. وأخيرا التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في باريس الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لأول مرة بعد أزمة الغواصات النووية. وأعلنت باريس أن بلينكن بحث مع المسؤولين الفرنسيين سبل إصلاح العلاقات الثنائية بعد أزمة الغواصات النووية التي دفعت باريس لاستدعاء سفيرها من واشنطن لفترة وجيزة. كتاب الحصاد والعناوين الرئيسية. إقامة مراسم العزاء بذكرى وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بحضور قائد الثورة الإسلامية. طهران تقول إنها ستعود إلى مفاوضات الاتفاق النووي بعد دراسة واستعراض نتائج الجولات السابقة. ووزير الخارجية الإيراني يصل إلى موسكو على رأس وفد بدعوة من نظيره الروسي. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
مستمعينا الكرام في كل مكان، تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رياض الشعر الرسالي الملتزم بحب أهل البيت عليهم السلام وموالاتهم عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. ندعوكم لمرافقتنا. صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله. أيها الأطائب، عرف العلامة الأديب والشاعر مصطفى جواد كواحد من أبرز أعلام نهضة العراق في العصر الحديث، وموسوعة معارف وعلوم شاملة في اللغة والنحو والتصريف والبلاغة والأخبار والسير والقصص والتاريخ والوفيات والكتب والرجال والخطط والبلدان والآثار، حتى عد نحوي العراق ولغوي الأمة في هذا الجيل. وكما أنه خلف ثروة علمية وأدبية عظيمة وآثارا مهمة إلى جانب أبحاثه وتحقيقاته، فقد كتب جواد الرواية والقصة والشعر، إذ نشر عام 1928 رواية بعنوان قاتل أخيه، ثم نشر بعدها قصة بعنوان النمر البشرية في مجلة لغة العرب. وضم هذا العالم الفذ والشخصية العلمية الكبيرة الشعر إلى حقيبته الثقافية، وتدلنا الشواهد على أنه كتب شعرا كثيرا، حيث أكد هو نفسه ذلك في قوله: وقد نشرت كثيرا من شعري في عدة مجلات وصحف، وجمعت ما استطعت منه في دفتر وسميته الشعور المنسجم في الكلام المنتظم.
نعم أحبتنا الكرام، يقول الأستاذ يوسف عز الدين عن شعر الدكتور مصطفى جواد: ونظم من الشعر الجيد الذي غلبت عليه روح العقل والنظرة الفاحصة، إنه مثل حي للشعر ورمز سليم له. وأما رحلته مع الشعر فقد بدأت منذ بواكير حياته العلمية، وهو لم يزل طالبا في دار المعلمين الابتدائية عام 1921 حتى 1924. وقد عالج مصطفى جواد في شعره الكثير من القضايا الدينية والاجتماعية والسياسية، كما غلب على شعره حبه لأهل البيت عليهم السلام، وركز على مدحهم ورثائهم، وخاصة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام.
مستمعين الأطايب، عن تميز أشعار الدكتور مصطفى جواد بالفخامة والجزالة والسعي من أجل الالتزام بالقواعد اللغوية والبلاغية، كان لزميلتنا حوار مع ضيف البرنامج، نسترع انتباهكم إليه.
تحيانا القلبية لكم سمعينا الأفاضل ولضيف برنامجي الأستاذ نجاح العرسان الشاعر والأديب من العراق. أستاذ الشاعر والباحث والأديب مصطفى جواد تميزت أشعاره بالفخامة والجزالة والسعي من أجل الالتزام بالقواعد اللغوية والبلاغة. في نفس الوقت حاول تقديم أشعار سائرة سلسة تتميز بالوضوح والابتعاد عن التعقيد. كيف تقرؤون هذا الشيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في حقيقة الأمر مصطفى جواد هو من الميالين إلى تبسيط اللغة. طبعا أكيد معلوم لدى جنابكم الكريم ولدى الجميع سيرة عطاء هذا الرجل، وهو في حقيقة الأمر يعني هو رجل موسوعي لديه مشغل مفتوح في التاريخ، وكذلك في علوم اللغة وفي القرآن وفي رجل موسوعي في التحقيق، حقق الكثير من الكتب، لديه مشاركات في كثير من مباحث المشتركة بينه وبين بقية علماء عصره. عندما نذهب إلى الشعر نجد اهتمامه بالشعر بالرغم من كون شاعر جزل وشاعر يميل إلى البساطة، بساطة المفردة بعيد عن التعقيد كما قلت في البداية، وهو كان من الذين يدعون إلى تبسيط اللغة. وبرنامج المشهور قل ولا تقول جاء بصورة بسيطة يتعاطى مع المتلقي بلغة جميلة سهلة يستطيع أن يفهمها بسهولة. هذا الفهم العالي للغة والهدف الأكبر من إيصالها أكيد انسحب على الشعر، أنه كان يميل إلى البساطة في شعره. الذي يتعرف على تشيع مصطفى جواد العلامة الموسوعي المفكر الكبير يدرك أن طريقة التنشئة أيضا دراسته في المجالس الحسينية في بداية حياته، وهذه المجالس كانت تميل إلى هذا اللون من البساطة، يعني ما تذهب كثيرا في الرمزية وكذلك التهويم والإيهام، هي تريد أن توصل مفردة سلسة جميلة بسيطة إلى المتلقي البسيط يفهمها يتعاطف معها، وبالتالي تحقق الغرض منها في إيصال قضية الإمام الحسين إلى أبسط الناس. من هنا كان شعره كذلك. كما قلت في البداية هو كم الشعر المكتوب والمعروف عنه ليس بالكم الكبير جدا، يمكن هو عنده مجموعة جمعت فيما بعد وفق علمي اسمها الشعور المنسجم في الكلام المنتظم، تحدث عنها كثير من العلماء والحقيقة أثنوا على هذه المجموعة، ومن ضمن الناس الذين تحدثوا عنها الأستاذ يوسف عز الدين قال إنه شعر حي ورمز بسيط، بهكذا عبارة على ما أذكر أنه شرح آلية بناء البيت عند الشاعر مصطفى جواد. طبعا لديه قصائد كثيرة، أغلب هذه القصائد هي في أهل البيت وفي الإمام الحسين. أكثر مشاركاته كانت في صحن الإمامين الكاظمين، لأنه هو من سكنة الكاظمية، وكذلك كل أصدقائه ومجايلي هم من هذه المنطقة. عند مجموعة قصائد مهمة منها القصيدة التي ألقيت في عام 1945 في صحن الإمام الكاظم، صحن الإمامين الكاظمين عليهما السلام، التي يقول فيها: ألمت بي الذكرى فأوسعتها شكرا وأرعيتها قلبي وقلبي بها أدرى. وهذه كانت من القصائد المهمة والكبيرة في حياته أو في بداياته، لأنه تعلمون هو في عمر 45 كان في هذا العمر، أو يعني في عمر 40 سنة في هذا الحدود إن لم تخن الذاكرة. في عام 1964 أيضا قدم مصطفى جواد قصيدة كبيرة أيضا تحمل هذه روح البساطة، مفرد الجزيلة، طبعا مع إلمامه الكبير والعالي باللغة، وبإمكانه أن يكتب شعرا غير ذلك خاصة وهو مطلع على الأدب الجاهل. يقول: أبى الله أن ينسى مصاب بن فاطم، فجاءت تعز الدين شتى العوالم، قد اختلفت أجيالها غير أنها تساوت لدى تأبيد فخر الهواشم. أما في حقيقة الأمر خير ما يمثل منهج ولون واللون الكتابي بشاعرنا أو من سميه شاعرنا والموسوعي والعالم الكبير مصطفى جواد هي القصيدة الدالية المشهورة عنه، أيضا ألقيت في صحن الإمام الكاظم عليه السلام: جل المصاب مصاب آل محمد، فدر الدموع بيومه المتجدد، وابكي الكرام الذائدين عن العلا والدين بالقول الكريم وباليد، ذكر الزمان مصابهم فأعاده، تاريخ عز للسمو المؤيد. قصيدة طويلة الحقيقة. إذن واضح المنهجية المقصودة طبعا والفعل المقصود من هذا اللون من الكتاب، أنه هو كان ميان إلى تبسيط اللغة في مناهجه، هو كان يقدم طروحات في تبسيط اللغة، جعل اللغة بسيطة للتعاطي بها، فينسحب على شعره لابد أن يكون مثالا مصداقا لما يقول، فلذلك جاء شعره بسيطا منسجما هادئا سلسا ذا روح ممتعة يستطيع المتلقي التفاعل معها بس.
أحسنتم كثيرا الشاعر والأديب نجاح العرسان من العراق، شكرا جزيلا.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نشكر الزميل سعدي الشيبي وضيف الكريم على هذه الفقرة وهذا الحوار، وندعوكم لمتابعة برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران.
مستمعين الكرام، قال شاعر مصطفى جواد في قصيدته في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، والتي استعرضنا طائفة من أبياتها في حلقة البرنامج الماضية، وهي قصيدة تميزت بالنفس الطويل وازدحام الصور البيانية الجميلة التي صور الشاعر من خلالها البعد المأساوي من واقعة الطف، من دون أن ينسى الوقوف عند جوانبها الأخرى المحية بالبطولة والشجاعة والمفعمة بالدروس والعبر للأمة.
نعم أحبتنا الأفاضل، ويؤكد شاعرنا مصطفى جواد بأنه إن نسي شيئا فإنه لا يمكن أن ينسى يوم الطف وما وقع فيه من انتهاك لحرمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا اليوم الذي أثار قريحته فنظم شعره ممزوجا بالدموع والعبرات، حافلا بالزفرات والآهات الحرة على الحسين عليه السلام وأصحابه الأوفياء الذين هبوا لنصرة إمامهم ومواجهة المارقين الطغاة من بني حرب وغيرهم ممن حاولوا تحريف الإسلام، كما أكد الشاعر ذلك في قوله:
أأنساك يوم الطف والقلب مفعم أسا مزمنا قد أعجز الشعر والنثرى، تذكرتهم صرعى فهاجت نوادب من الشعر يلطمن الخدود مع الزهراء، دعوا لقتال المارقين فما ونوا ولولا اتحاد الجور لاصطلوا الجورا، وحربا بنوا حرب على الدين أصبحوا وقد أرهقوا الإسلام في ذاته عسرا.
نعم أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا بكم أعزائنا، ويعود الشاعر ليصف المشاعر التي اعترت قلبه وهو يعيش ذكرى موقعة الطف الخالدة التي ما أن تتسلل إلى ذاكرته حتى نراه وقد أراق الدموع غزارا في حين أذاب الجوى قلبه، وهو أي الشاعر يؤكد أن ذكرى الطف هي ذكرى البطولة والإباء وصراع الحق ضد الباطل، الذكرى التي يجب على الأمة أن لا تنساها وأن لا تنبذها جانبا لأنها تشكل جزءا لا يتجزأ من هويتها وكيانها. يقول الشاعر:
إذا ذكروا آل النبي وجدته يذوب جوا والعين تسعفه عبرا، ومن ود أن يحيا بلا ذكرياته فذاك بأن يلقى منيته أحرى، ولم يك قول الله ذكر بباطل أجل تنفع الذكر الذي لم يكن غرا، وكم أمة عاشت بذكرى هداتها إذا ما دهاها الخطب تنقذها الذكرى، يذكرنا حكما وظلما ومصرعا أضاع بنو حرب بها الدين والعمرى.
أعزائنا الأفاضل، ويبدي الشاعر دهشته وتعجبه إذ كيف يمكن له أن ينسى ذكرى شهادة الإمام الحسين وأصحابه رحمة الله عليهم أجمعين وسبي أهل بيته سلام الله عليهم، بل كيف يمكن للبشرية أن تنسى هذا الحدث العظيم الذي علمنا الحسين الشهيد عليه السلام من خلاله كيف ينتصر الدم على السيف وكيف يثور الإنسان الرازح تحت الظلم ضد الجور والطغيان ويصرخ في وجوه العتاة والطواغيت ليهز عروشهم وليعلم الأجيال على مر العصور أن أباة الضيم والذل هم وحدهم الذين يستحقون الحياة، كما يصرح الشاعر بهذه الحقيقة في قوله:
أبى الله أن ينسى مصاب ابن فاطم، فجاءت تعزي الدين شتى العوالم، قد اختلفت أجيالها غير أنها تساوت لدى تأبين فخر الهواشم.
وفي قوله حيث يصف شجاعة سبط الشهيد التي ورثها من أبيه الكرار حيدرة وهو يشق الصفوف في يوم الطف مفرقا بين الحق والباطل ومعريا الطغاة والمفسدين وعلى رأسهم يزيد الذي ورث ملكا لا يستحقه، كما يصور لنا الشاعر مصطفى جواد ذلك بقوله في الأبيات التالية التي بها نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع:
هجمات حيدرة العظيم وقلبه إذ صال في صفين أو في المربد لله يوم الطف يوما فارقا بيض الوجوه عن الفريق الأسود. كتب العراق وثيقة استقلاله بدم الحسين السيد ابن السيد. بيني وبينك يا يزيد قضية لا تنتهي وعداوة لم تنفدي، أورثت ملكا لم تكن أهلا له ووليت دينا ريع منك بمفسد.
أيها الأطائب، أيها الإخوة والأخوات، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم شعراء أهل المودة والتي خصصناها لاستعراض ما نظمه الشاعر والباحث والأديب العراقي المعاصر مصطفى جواد في أهل البيت عليهم السلام، كل شكرنا وتقديرنا، تقبلوه منا راجين أن يجمعنا اللقاء بحضراتكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى.
شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد. هل تسعدوه بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام؟ سلام سلام كمسك الختام.
من أعطي التوبة لم يحرم القبول، ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة. الإمام علي عليه السلام.
إذاعة
إذاعة طهران تقدم
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
بآل محمد عرف الصواب
بآل محمد
قبسات مشرقة من سيرة أهل البيت عليهم السلام
بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب فهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم بآل محمد عرف الصواب. اتسمت شخصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بالعلم والحلم والحكمة، فجالت في خصال الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم عليهم السلام، فكان روح القلوب في الدنيا، ونهلت من معاني الرسالة الإسلامية، وتشرفت بنسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتكاملت شخصيته حتى وصلت منتهى السمو الإنساني، فخشعت روحه بالتهجد وزهدت نفسه بالتقشف. سافر على طريق الآخرة حتى شغله التفكير في الله تعالى عن التفكر في الدنيا، وأحب الله سبحانه حبا امتزجت به الدموع ورقت له القلوب. سقاه الحق أفواق المعاني وهيمه به حبا فهاما، فكم أجرى على المحراب دمعا لخوف الله ينسجم انسجاما. نعم، أحبة الإيمان من زهده نهل الزاهدون، وعلى عرفانه نهج العارفون، فكان عارفا عابدا لله خائفا منه، فاجتهد في مناجاة ربه والخضوع له والأنس في ذكره. السلام عليك يا أمير المؤمنين.
أعلي لعلياء جلالك كم يسبيني سحر جمالك، أعلي لعلياء جلالك كم يسبيني سحر جمالك، أنت البدر بليل حالك، أنت أميري أنت المالك.
أعلي لعلياء جلالك كم يسبيني سحر جمالك، أنت البدر.
تعد شخصية أمير المؤمنين علي عليه السلام من الشخصيات الفذة التي وجدت حضورها التاريخي وامتدادها الإنساني في صيرورة الزمان والمكان، فمثلت الصورة المشرقة لمعاني الحق والحقيقة ودلالات تجسدها في العقل والروح في القلب والنفس، لتغدو شخصيته عليه السلام من الحلم أمضى ومن الواقع أسمى، إذ جمعت الأضداد في تناغم
وتعبير متعمق، جمعت في صفاتك الأضداد، فلهذا عزت لك الأنداد. وأنشد الشاعر في وصفه: زاهد حاكم حليم شجاع، ناسك فاتك فقير جواد.
كم يسحرني عنبر خالك، كم يأسرني طيف خيالك، طربا أشدو أنت إمامي وكياني تياه خلالك. أهواك وما أعذب ذلك يا طيب.
قالوا في الإمام:
أعلي لعلياء جلالك، كم يسبيني سحر جمالك، أنت البدر بليل الحالك.
الدكتور أحمد راسم النفيس، الأستاذ بكلية الطب في جامعة المنصورة بمصر، يقول: لقد واجه الإمام علي عليه السلام معركة الفساد والإفساد التي استخدم فيها معاوية سلاح الرشوة العلنية لرؤساء القبائل استمالة لهم، أما الأتباع فلم يحصلوا إلا على الفتات، وكان من المنطقي أن يسعى هؤلاء للتحرر من أولئك المستكبرين والعيش في بحبوحة العدل، فإن العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل فالجور أضيق. جاء إلى الإمام من يعاتبه على التسوية وتصيره الناس أسوة في العطاء، فقال: أتأمروني أن أطلب النصر بالجور في من وليت عليه؟ والله لا أطور به ما سمر سمير، وما نجم في السماء نجما، ولو كان المال لي لسويت بينهم، فكيف وإنما المال مال الله. ثم قال: ألا وإن إعطاء المال في غير حقه تبذير وإسراف، وهو يرفع صاحبه في الدنيا ويضعه في الآخرة، ويكرمه عند الناس ويهينه عند الله، ولم يضع امرؤ ما له في غير حقه وعند أهله إلا حرمه الله شكرهم، وكان لغيره ودهم، فإن زلت به القدم يوما فاحتاج إلى معونتهم، فشر خليل وألأم خدين.
إن تضحك فالدمر صبوح، وأريج الريحان يفوح، والهدهد إن يكتم سرا فالبلبل بالسر يبوح. لا أقسم إلا بنوالك، لست أظن أخيب هنالك.
تقول الدكتورة نضل الجبوري: لا يزال الإمام علي عليه السلام صوت العقل الذي يبدد الفرقة والأنانية، وصوت الحقيقة الذي يدعو إلى الوحدة والفضيلة، منطلقا من موقفه الإيماني المعزز بتعاليم القرآن الكريم وروح الإسلام العظيم ونهج الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم.
مغوار فاتاكم ضاري، كرار ليس بفراري، إن كرف مثل الإعصار يبري أرواح الكفار. ذاك علي وهو كذلك كالريم وما أشبه ذلك. أعلي لعلياء جلالك، كم يسبيني سحر جمالك، أنت البدر بليل.
وأخيرا نذكر لحضراتكم أحبة الإيمان هذه الروايتين المباركتين، روي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: الله الله أيها الناس فيما استحفظكم من كتابه واستودعكم من حقوقه، فإن الله سبحانه لم يخلقكم عبثا ولم يترككم سدى. ولم يدعكم في جهالة ولا عمى، وقد سمى آثاركم وعلم أعمالكم وكتب آجالكم وأنزل عليكم الكتاب تبيانا لكل شيء. وروي عنه أيضا إن هذا القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به. أحبتنا المستمعين، شكرا لإصغائكم ومتابعتكم، وإلى اللقاء.
بآل محمد عرف الصواب، بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، بهم وبجدهم لا يستراب، فنهجهم السبيل إلى المعالي، ومنطقهم مليء بالغوالي، وسيرتهم نماذج للكمال، وهم للفضل والنمى سحاب، وهم للفضل والنمى سحاب.
أنت إلهي وفيك حسنت ظني، يا رب أنت إلهي وفيك حسنت ظني، يا رب فرج كروبي وعافني واعف عني، يا رب أنت إلهي وفيك حسنت ظني، يا رب فرج كروبي وعافني واعف عني، فالعفو منك إلهي والذنب قد جاء مني، فالعفو منك إلهي والذنب قد جاء مني، الظن فيك جميل حسن بحق ظني، الظن فيك جميل حسن بحقك ظني، إلهي إلهي فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجاء، وعفوك إن عفوت، وعفوك إن عفوت، وعفوك إن عفوت، وحسن ظني إلهي.